بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع مؤذن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال: حدثنا شبابة، حدثني ورقاء بهذا الإسناد، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن بن حلواني، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أورد مسلم في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من انفرادات مسلم، أورده كما سمعنا من طرق خمسة، ثم أورد بعده حديث ابن بحينة من طريقين وهو متفق عليه، ثم ختم الباب بحديث عبد الله بن سرجس وهو من انفرادات الإمام مسلم. والفاحص بأحاديث الباب يجد أنه قد ورد في معنى ما سمعتم من حديث أبي هريرة خارج الصحيح أحاديث كثيرة، فورد ذلك في المسانيد وبعض السنن والمعاجم والأجزاء الحديثية عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل ابن عمر وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وعائشة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، ولكنها لا تسلم من نقد ولا تسلم من ضعيف أو من وهم. وبلا شك أن مسلما قد وقف عليها أو على كثير منها، واختياره للأحاديث بمعايير دقيقة، فقد صح عنه أنه قال: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة، بل كان يقول: إني وضعت الأحاديث التي في المسند الجامع من أصل 300,000 حديث مسموعة. فلو أردنا أن نشرح صحيح البخاري صحيح مسلم شرحا مراعين فيه الصنعة الحديثية ودقتها على وجه فيه شمول واستيعاب احتجنا لأمرين. الأمر الأول، ما هو سر إعراض البخاري عن بعض الأحاديث التي انفرد بها مسلم؟ والسر الثاني أو المسألة الثانية، ما هو سر إعراض مسلم عن الأحاديث التي وردت في الباب فلم يضعها في صحيحه؟ ولو راعينا هذا المنهج لاحتجنا في مثل شرح أحاديث الباب إلى سنوات على الأقل، إلى سنوات، وهذا لا يصلح إلا لخاصة الطلبة ممن يدقق في الصنعة الحديثية ويقف على الأسانيد والرواة ويستوعب الطرق والألفاظ ويتكلم في كل جزئية من الجزئيات. وهذا باب مغفل، ووسائل البحث الحديثة والوقوف على ما ورد في الباب من طرق يعين، ولكن أين الحفاظ وأين الفحول وأين الهمم؟ كدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الأزمنة ألا نجد ذلك إلا في كتاب أو تحت تراب. الحديث الذي معنا حديث مداره على عمرو بن دينار عن عطاء بن السائب عن أبي هريرة مرفوعا، ومسلم كما ذكرت أورده من خمسة طرق، وبدأ بطريق ورقاء ابن عمر اليشكري، وذكر أكثر من طريق عن ورقاء، وحق لمسلم أن يبدأ بالطريق التي سمعها في مجلس ضمه مع شيخه أحمد بن حنبل وحدهما، قال وحدثني، وفي هذا إشارة إلى أن لمسلم خاصية بالإمام أحمد وأنه تلميذه، ولذا ترجمه الحنابلة ترجم الحنابلة مسلما في طبقات رجالهم وسلكوه من ضمنهم. وبلا شك أن مسلما يفتخر بتلمذته على أحمد، ومثله أبو داود السجستاني صاحب السنن، فأحمد شيخه، ولأبي داود أسئلة مطبوعة لأحمد، ولمسلم أسئلة مفقودة لا نعرف لها وجود عن أحمد أيضا، وقد حفظ لنا ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 338 مسألة واحدة فيما سأله مسلم لشيخه أحمد. وقد كان العلماء يفتخرون برواية الأحاديث التي أودعها مسلم في صحيحه عن أحمد، فقد قرأها ابن رجب على شيخه علاء الدين ابن المنجى المتوفى سنة 750، فقد قرأ الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن أحمد لمنزلتها، وهذا من ضمنها. مسلم كثر الطرق ونوعها وأورد كعادته الأسانيد العالية النظيفة الصحيحة التي يفتتح بها الباب، وبدأ بمن صرح برفع الحديث، ثم مسلم ختم الباب بطريق وقع فيها تردد وشك من قبل بعض الرواة في رفع متن هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أوقفه على أبي هريرة. ونحن نقرأ لابد أن نعلم أن أهل الرأي وبعض مذاهب المحدثين كسفيان الثوري مذهبهم أن المصلي له أن ينشغل بالتطوع إن غلب على ظنه أنه يدرك الصلاة مع الإقامة. قال أبو حنيفة إن خشي فوات الركعتين لا ينشغل بالتطوع، وقال سفيان إن خشي فوات ركعة لا ينشغل بالتطوع. ومسلم دقيق وأورادا دقيقة وله صنعة تنبئ بلا شك على إمامة في الفقه، فمسلم ليس إماما في الحديث فحسب، أفرد بعض المسائل الفقهية بمصنفات كمسألة إهاب دبغ الإهاب له كتاب مفرد، ولا يصنع ولا يفرد مثل هذه المسائل إلا فقيه. بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله أصحاب أحمد كمسلم وأبي داود والأثرم هم في الحقيقة أقرب إلى مذهب أحمد من متأخري الحنابلة الذين انشغلوا بالمتون والمسائل ولم ينشغلوا بالدلائل، الذين انشغلوا بالمتون والمسائل ولم ينشغلوا بالدلائل. فمنهج أحمد في الاستدلال وأبي داود وسائر الأئمة وسائر أئمة الحديث أقرب إلى مذهب أحمد من متأخري الحنابلة الذين تلقوا المسائل وانشغلوا بها، وقل منهم من يدلل أو من يبحث عن صحة الأدلة. بدأ الإمام أحمد بالطريق المشهور، غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن مسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. دليل صريح جدا أنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مع المكتوبة. المخالفون وهم الحنفية نازعوا في الاستدلال رواية ودراية. أما الرواية فقالوا هذا موقوف وليس بمرفوع، هذا موقوف على أبي هريرة وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وستأتينا الطرق وسيأتينا اليقين على صحة الرفع وأن الوقف ليس بصحيح. وأما الدراية فقد زعم الحنفية وتزعم توجيه آرائهم والاستدلال بها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار على عادته في كتابه. قالوا قوله إذا أقيمت الصلاة ليس المراد بالإقامة، قال أرأيت لو الإمام أقام الصلاة ثم انشغل عن الصلاة أفلا يجوز للمصلي في فترة انشغاله أن ينشغل بالراتبة والسنة؟ فقالوا إذا أقيمت الصلاة المراد ليس إقامة الصلاة. ولذا أوردوا عن بعض السلف أنه كان يسمع الإقامة ويصلي ركعتين الفجر في بيته ثم يرجع يدخل المسجد. ولذا وجهوا الأحاديث على حالات معينة حملوها على الكراهة دون الاستدلال بمطلق الأحاديث. وهذا يستدعينا أن نتتبع الألفاظ وأن ندقق في فهمها وأن نعالج المسألة رواية ودراية حتى نصل إلى الحق إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعصمنا وأن يجنبنا الخطأ والخطل وأن يجعلنا وقافين مع ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول الطرق التي أوردها مسلم تدلل على صحة رفع الحديث وسنوجه ذلك فيما يأتي، هذا من جهة. أما الدراية فورد الحديث مرفوعا من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة من طرق عديدة. مسلم أورد بعضها وبقي بعض لم يورده مسلم، كما أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار بالسند الموجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإسناده صحيح. يقول محمد بن جحادة: إذا أخذ المؤذن في الإيش؟ في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة، إذن هي مربوطة بإيش؟ إذا أخذ المؤذن في الإقامة وليس في صلاة، وليس في الصلاة كما زعم الطحاوي ومن تبعه من علماء الحنفية. إذا أخذ مؤذن في الإقامة، وفي هذا إشارة واضحة جلية إلى أن الذي يقيم هو المؤذن، مع ضعف حديث من أذن فليقيم. إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، فلا صلاة إلا المكتوبة، اللام نافية أم ناهية؟ اللام نافية أم ناهية؟ سواء كانت نافية أم ناهية فالحكم المنع، لكن فرق. إذا كانت نافية فالصلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، فكل أنواع الصلاة وعموم أنواع الصلاة ممنوعة، سواء كانت تحية المسجد أو سنة راتبة أو صلاة منسية مفروضة أو صلاة دعت لها الحاجة، فصلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف والخسوف، فكل الصلوات مع الإقامة ممنوعة، لأن صلاة نكرة في سياق النفي. طب لو قلنا النفي، هل المراد بالنفي هل الصلاة المنفية نفي كمال أم نفي صحة؟ فلا صلاة نفي مطلق لصحة الصلاة، أم هل النفي نفي كمال؟ وهذا يستدعينا أن نحرر مسألة، ويترتب على هذه المسألة ثمرة. أما الذي يحتاج إلى تحرير فيما يأتي من حديث ابن بحينة وعبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما، هل وقع إقرار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لمن تلبس بصلاة التطوع أو التسنم مع قيام الفريضة؟ هل أقره النبي أم لا؟ فإن وقع الإقرار فبلا شك يكون النفي نفي كمال. وإن لم يقع الإقرار فالأصل أن يحمل النفي على إيش؟ على الصحة. ويترتب على هذا ثمرة. ما هي الثمرة؟ لو كنت تصلي وأقيمت الصلاة هل تسلم أم لا تسلم؟ فإذا أبطل الشرع صلاتك فلا داعي للتسليم، وإذا لم يبطل الشرع صلاتك ولم ينفي أصل الصحة وإنما نفى كمال الصحة فلا تخرج منها إلا بتسليم. لو أن رجلا كان يصلي فأحدث في الصلاة فلا داعي للتسليم، لماذا يصلي؟ لماذا يسلم؟ فالشرع أبطل الصلاة. لو كنت تصلي وتذكرت أنك لست بمتوضئ فلماذا لماذا تسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مستدرك الحاكم يخبرنا عن هذه الحالة، قال فليضع يديه على أنفه وليخرج، ما قال يسلم، حتى يوهم الناس أنه إيش؟ أنه مرعوف. وفي هذا إشارة إلى أن الحيلة قد تكون مباحة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام. أما التسليم فقد ورد في حديث معاذ لما أطال الصلاة وكان يصلي خلفه رجل فلاح مزار، فلما طول في رواية عند البخاري قال فسلم، ولكن أهل العلم أعلوا لفظة فسلم وإن أخرجها البخاري، أعلها وطول في تعليلها الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وأعلها أيضا شيخنا رحمه الله في غير موطن من كتبه، لأن الروايات الثابتة الصحيحة أن الرجل لم يسلم ولكن ترك الاقتداء بالإمام وأكمل صلاته وحده وسلم وخرج. الروايات في حال ذاك الرجل أنه أكمل الصلاة وحده، هذه الروايات المحفوظة الثابتة وهي تعارض رواية فسلم. لكن الشاهد إذا كان النفي ها هنا نفي صحة فلا نحتاج للسلام، وإذا كان النفي نفي كمال نحتاج إلى السلام، والأصل أن يكون النفي نفي صحة إلا إن جاءت قرينة تجعلنا نحمل النفي على الكمال، وقد تكون هذه القرينة الإقرار أن يكون النبي قد أقر رجلا صلى. ومما ينبغي أن يذكر أن هذا الحديث لفظه عام، ومسلم كعادته يبدأ بالألفاظ العامة ثم يدخل في التفصيل، وليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مطلق المكتوبة، وإنما المراد المكتوبة التي أقيمت. ولذا صح بأسانيد لفظة صحت بأسانيد لفظة فلا صلاة إلا المكتوب إلا التي أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وليس المراد مطلق الصلاة المكتوبة. ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن هذا الحديث ليس خاصا بأحكام ركعتي سنة الفجر، وإن كان حديث ابن بحينة وحديث عبد الله بن سرجس قد ورد أصالة في ركعتي سنة الفجر، لكن لفظ هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا يشمل جميع الرواتب سنة الفجر وغير سنة الفجر. الإمام أبو حنيفة سفيان الثوري نازعوا في سنة الفجر، لآثار بلغتهم عن بعض السلف. نأتي للطريق الذي بعده. الطريق الذي بعده أريد أن أفصل مسألة في علم المصطلح. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قالا حدثنا شبابة حدثني ورقاء بهذا الإسناد الذي معنا. في هذا الحديث رفع التفرد عن من؟ رفع التفرد عن شعبة في روايته عن ورقاء، فرواه شبابة عن ورقاء أيضا قال بهذا الإسناد. وحدثنيه، ضمير في هاء، هاء في وحدثنيه، علامة تعود الحديث السابق، وحدثني اللفظ السابق. وفي هذا جواز تقديم المتن على الإسناد، في هذا جواز تقديم المتن على الإسناد. لو أنك سمعت أو أجزت بكتاب فيه قال صلى الله عليه وسلم قال، انتبه هناك مسألتان مهمتان. لو أجزت أو وقع لك سماع أو قراءة عرض على شيخ لكتاب وفيه هكذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حدثني محمد ابن حاتم وابن رافع قالا حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن السائب عن أبي هريرة، فأنت قلبت فذكرت السند ثم ذكرت المتن فقلت عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل هذا جائز؟ لا حرج في هذا، وهذا جائز، وقد قطع الإمام النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد الجزء الأول صفحة 489 على جواز ذلك، وهذا فرع عن صحة رواية الحديث بالمعنى. لكن هنالك مسألة ثانية كالمسألة التي معنا. لو ورد إسناد ثم حديث ثم جاء بعده كالذي معنا الآن، ثم جاء إسناد وحدثنيه يعود على المتن السابق ثم قال بمثله، فهل لك أن تؤخر المتن وتذكر الإسناد وتركب الإسناد على المتن السابق؟ هل كذلك؟ يعني لو نحن الآن مجازون بصحيح مسلم فأراد الواحد منا أن يروي الحديث هكذا قال بسنده إلى مسلم قال مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قالا حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء قال عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يجوز لنا ذلك؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لتعود، هذا لفظ من؟ هذا لفظ شعبة عن ورقاء وليس بلفظ شباب عن ورقاء، فأنا أخذت الإسناد وركبته على الذي قبله، هل هذا جائز أم ليس بجائز في علم الحديث في علم المصطلح؟ قولا منهم من منع وهو شعبة ومنهم من جوز، وممن جوز ذلك الثوري وابن معين، ورأيت البيهقي يصنعه في سننه لما قابلت صنيعه في الأحاديث التي ساقها من طريق علي بن عمر الدارقطني أو الحسن أبي الحسن في مثل هذا الموطن كان البيهقي يصنع ذلك. وبلا شك الأحسن من هذا كله ماذا تقول؟ تقول قال تقول قال وذكر قال حد وذكر حديثا قال مثله وذكر حديثا ولفظه وتذكر اللفظ. يعني أن تبين تذكر الحديث وتقول قال في إسناد سبق عن لفظه مثله ولفظه كذا وكذا، يعني تبين الحال بالإيش بالتفصيل. ورأيت صنيع ذلك قليلا، فظفرت بمثال عند عبد بن حميد في مسند أبي ذر، ومسند أبي ذر مفقود ولكني ظفرت به في المطالب العالية الجزء 14 صفحة 141 طبع الدرقاس. رأيته يصنع هكذا، يقول مثل حديث قبله ومتنه كذا وكذا وكذا. يعني أنا أقول لما أذكر الحديث محمد بن حاتم وبن رافع قال صلى الله عليه وسلم بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل حديث قبله ولفظه كذا وكذا. فإذا بينت إيش عملت؟ برئت ذمتك وفصلت بما يقطع عنك المؤاخذة. فالبيان لذا بعض المحدثين فرق، قال إذا قال مثله لك أن تركب، وإذا قال نحوه ليس لك ذلك. ومنهم من اشترط أن يكون الذي يقول مثله ويركب الحديث أن يكون محدثا ضابطا فقيها واعيا لا يغير المعنى. ولذلك التركيب قلنا هو فرع عن مسألة رواية الحديث بالمعنى، والذي يجوز له العلماء رواية الحديث بالمعنى يشترط أن لا يغير الألفاظ تغييرا يؤثر في بناء الأحكام، في أن تبنى عليها أحكام فيختلف البناء بناء على اختلاف الألفاظ. إذن هذه فائدة مهمة، جواز تقديم الإيش؟ جواز تقديم المتن على المعنى جائز، وإذا أردنا أن نركب متنا لإسناد سبق فإن قال مثله جاز وإن قال نحوه لا يجوز، والأحسن أن تقول قال مثله ولفظه فتجمع بين البيان. بعد أن ذكر طريق ورقاء بن عمر اليشكري ذكر طريقا آخر في الإسناد الذي بعده، ذكر طريق زكريا بن إسحاق وأورده عن روح، ثم رفع التفرد عن روح في الإسناد الذي بعده فأورده من طريق عبد الرزاق، كلاهما عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لماذا التنويع هذا، لماذا مسلم يكثر هذه الطرق؟ مسلم أول من فتح باب ضرورة تعدد الطرق، وأن تعدد الطرق له أثر على تدعيم صحة الحديث. وصنيعه في ترتيبه لسرد الطرق في مكان واحد يناسب شرطه في أنه نزل فأخرج عن رواة شملهم اسم الستر ولكن في حفظهم شيء، فشرطه مع طريقته يتلاءمان، لا يناسب صحيح البخاري بشرطه في أن يخرج عمن لم يتكلم في أن يسرد الطرق، ولذا مسلم قطع الطرق، ومسلم أبعد الأحاديث عن بعضها بعضا، وسرد بعض الأحاديث في 16 موضعا بألفاظ مختلفة، وفي بعضها زيادة على بعض، وبوب عليها أبواب متعددة، وأظهر فقها عجيبا. هذا الإمام البخاري رحمه الله. مسلم لما نزل درجة اضطر إلى أن يسرد الطرق وراء بعضها بعضا حتى يجبر هذا، حتى يشد هذا من عضد هذا، حتى يجبر ضعف هذا ضعف هذا. ومسلم هنا في بيان، في صدد بيان والبرهان على أن حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو بموقوف على أبي هريرة. فجاء بطريق أخرى، طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار. زكريا تابع من؟ تابع ورقاء، تابع ورقاء في الإسناد السابق. ثم ذكر طريقا ثالثا فيه الرواية عن عمرو بن دينار، وهي طريق أيوب السختياني، وروى عن أيوب حماد بن زيد، وأفادنا هذا الحديث فائدة مهمة. أن الحديث ورد مرفوعا، نعم صح ورد موقوفا، نعم صح وقفه، لكن إيش فيه؟ لا يوجد مشكلة في وقفه، فأورد من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال حماد بن زيد: ثم لقيت عمرا، عمرا متى رأيتموها منونا فلا يجوز أن تنطق إلا بفتح العين، لأن عمر بالضم ممنوع من الصرف، فمتى نونت فلا يجوز لك إلا أن تفتح العين، لا يجوز لك أن تقول عمرا، فالممنوع من الصرف لا ينون. فمتى رأيت رسم عمرو منونة لا يجوز لك أن تقول عمرا. قال: ثم لقيت عمرا. من القائل ثم لقيت عمرا؟ حماد. حماد في الطريق الأولى سمعه عن أيوب عن عمرو، ثم حماد لقي عمرا دون واسطة إيش؟ دون واسطة أيوب. هذا ماذا يسمى فعل المصطلح؟ هذا يسمى المزيد في إيش؟ في متصل الأسانيد. الراوي يروي عن شيخه عن شيخ شيخه، ثم يروي عن شيخ شيخه مباشرة بإسقاط الشيخ. هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. فيقول حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. هذه كلمة ولم يرفعه تمسك بها وعض عليها الحنفية بالنواجذ، قالوا هذا حديث أبو هريرة مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. مسلم أخر الرفع، أخر التشكيك في الرفع، أورد طرق كثيرة للرفع، أهمل طرق أخرى خارج الصحيح فيها الرفع أيضا، رواه عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار جمع غير مذكور. مسلم أورده من طريق ورقاء ابن عمر اليشكري وزكريا بن إسحاق وأيوب السختياني خارج الصحيح، هنالك رواية محمد بن جهادة عند أحمد بن خزيمة وابن حبان، ورواية حماد بن سلمة عند أبي داود والبيهقي، ورواية إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. وذكر الإمام الترمذي كعادته فيما أعيا العلماء، ترمي لما يقول في الباب وروى فلان وفلان عن فلان يعي العلماء، تبحث عن الطرق لا تجد. إذا قالوا في جامع الترمذي حوى الكتب الستة والتسعة وزيادة وفي كلامه وفي الباب. فأيضا ذكر الإمام الترمذي رادا على من أعل حديث أبي هريرة بالوقف فسرد جماعة رووه عن عمرو بن دينار ورفعوه وذكر من بينهم إسماعيل بن مسلم وزياد بن سعد. فهؤلاء كلهم رووه عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أوقفه؟ من الذي أوقفه؟ حماد فيما رواه عن عمرو مباشرة. قال لقيته فيما بعد لما كبر. نعم صح عن حماد ابن سلمة أيضا الوقف وصح عنه الرفع. ومن روى عن حماد بن سلمة بالرفع أوثق وأكثر ممن رواه عنه بالوقف. ورواه أيضا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وأوقفه فيما أخرج البيهقي في المعرفة في معرفة سنن الآثار، أخرجه من طريق سعيد بن منصور عن ابن عويد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة موقوف. لكن قال سعيد بن عيينة عقب أن سمعه منه موقوفا، قال سعيد بن منصور لابن عيينة رحمه الله قلت لسفيان مرفوع؟ فقال سفيان نعم مرفوع. ذكره هل أنت أوقفته لأنك تعل المرفوع؟ قال لا هو صحيح مرفوع. فهو عندنا الآن على ما يحمل الوقف؟ يحمل الوقف أن هذا مذهب لأبي هريرة، أفتى أبو هريرة بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مجلس الإفتاء ما رفعه وفي مجلس الإملاء رفعه. إيش الإشكال؟ سئل أبو هريرة سأله سائل عن المسألة فقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوب. وكم من واحد منا يسأل عن مسألة ويذكر الحديث ولا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل عدم ذكرنا للحديث مرفوعا يسلبه خاصية الرافع؟ الجواب لا. فأبو هريرة ذكر هذا اللفظ موقوفا، ذكره من عنده لما استدعى المقام للإفتاء، ولما كان يجلس للإملاء ويحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين الأمرين. ثم من المعلوم أن الرواة ينشطون فيرفعون تارة ويوقفون أخرى، وإذا شك الراوي بين الرفع والوقف فما هو الأسلم في حقه؟ أن يوقف أم أن يرفع؟ ومن يرفع؟ أن يوقف. فالنقصان من الحديث خير من الزيادة فيه، أن تنقص أحسن من أن تزيد. فالوقف مرفوع أنه نشط على الرفع مرة ولم ينشط ووقف، افتاء تارة والإملاء تارة. وقد يكون شك عمرو لما كبر فلما وقع عنده الشك لم يرفع، ولما يعني زال الشك رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا مسلم دقيق للغاية، بدأ معك بالطرق الثابتة المرفوعة الصحيحة ورفع التفرد، سرد عدة طرق، أتاك في الوقف في مقام يؤكد الرفع، أتاك بالوقف في مقام يبين أن عمرا شك، وإنما جزم بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما لقيه حماد قال لم يرفعه، أي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعتمد على قول أمثال الطحاوي رحمه الله لما احتج على صحة عدم جواز التطوع بركعتي الفجر على عدم بطلان ركعتي أو عدم النهي عن التطوع بركعتي الفجر عند إقامة الصلاة بأن هذا قول أبي هريرة. يقول هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار، فسار هذا الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الطحاوي، قال هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار، فصار الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في معايير النقد الحديثي وفي قواعد الصنعة الحديثية صحيح أم باطل؟ باطل. إذا ورد الحديث موقوفا ومرفوعا فالحكم للرفع، ما لم يعرف عمن رفع علة أنه كان يتجوز في الرفع كحماد بن زيد. حماد بن زيد آفته في أحاديثه أنه كان رفع. إذا حماد بن زيد رفع موقوفا فحينئذ نعيد، لكن ليس الأمر على حماد فقط، ورد عدد روى عن عمرو مرفوعا، بل الشك في الطريق الذي رواه حماد بن زيد لم يقع منه، وإنما وقع ممن؟ من عمرو بن دينار، وإنما وقع من عمرو بن دينار. هذا الحديث وهذه المسألة هكذا استدل الجمهور على صحة مذهبهم فيه، وهكذا رد الحنفية رحم الله الجميع في الاستدلال بهذا الحديث. ونأتي إلى حديث آخر وهو الحديث الثاني، وهو المتفق عليه أخرجه أيضا البخاري، وهو حديث عبد الله بن بحينة أورد المسلم من طريقين. نأتي للطريقين اللتين عند الإمام مسلم، لكن لابد قبل أن أنتقل من حديث أبي هريرة أن أشير أن هذا الحديث جاء من طرق ضعيفة جدا أخرجها الإمام البيهقي في السنن الكبرى وبين الضعف، وفيها زيادة تؤيد مذهب أبي حنيفة ولكنها لم تصح، فأخرج الإمام البيهقي الجزء الثاني صفحة 83 من طريق حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. ولكن مدار هذا الحديث على حجاج ابن نصير عن عباد ابن كثير، وحجاج ضعيف وعباد متروك، فلا يجوز أن نستدل بالزيادة التي يذكرها متروك عباد بن كثير ورواه عنه ضعيف فزادوا إلا ركعتي الفجر، فزيادة إلا ركعتي الفجر زيادة تسمى في علم المصطلح إيش؟ إيش تسمى؟ منكرة. إذا خالف الضعيف الثقات إيش تكون؟ منكرة. منكرة. وإذا خالف الثقة الثقات تكون شاذة. فهذه الزيادة خالف فيها حجاج ابن كثير عدد كبير من الرواة وإن كان من طريق آخر، لكن هذه الزيادة منكرة لا يجوز أن يعتمد عليها، وهي دليل من أدلة الحنفية. لكن الدليل ليس صحيح. فنبقى على لفظ الباب، لم تثبت زيادة إلا ركعتي الفجر في سياق حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نحن طلبة علم الحديث، نحن فرسان الإسلام، نحن نريد أن نقف على الحق بالدلائل والألفاظ ونمحص ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما نعبد الله عز وجل ونقرر المسائل نقررها بيقين ونبتعد عن الظن والتخمين، نبقى على الجادة موصولين بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه السلف الصالح. نريد أن نتعلم ديننا بهذه الطريقة، ولا يوجد طريقة أحسن من هذه الطريقة في نتعلم أحكام ديننا. نسرد الطرق ونعرف الألفاظ ونعرف المحفوظ من الأصيل من الدخيل، ونعرف الثابت السليم من السقيم والصحيح من الضعيف، ونعبد الله عز وجل بما تبرهن عندنا على قواعد أهل الصنعة الحديثية من خلال تقريراته. نأتي لحديث ابن بحينة، وهذا يستدعي منا أن نقف عنده وقفات تشمل الآتي. أولا تشمل الآتي، أولا هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل في صلاته؟ ثانيا كيف وجهه علماء الحنفية على مذهبهم؟ وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي يسأل فيقول هل يجوز تكفير أو لعن هذا الشيعي الذي طعن في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها؟ الطعن والسباب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيم الباطنية، وظهر ذلك في دولة بني عبيد في سنة 330 للهجرة، واحتلوا مصر 200 سنة، احتلوا مكة والشام 100 سنة، وكانوا ينصبون سبابين في الطرقات، وكانوا يلعنون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كانوا يقولون لعن الله الكساء وما حوى، يريدون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طعن في الصحابة ضروب وله أحكام، وليس الطعن سواء، مع أن الفجور والفسق واللعنة تشمل جميع هذه الألوان. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على من سب أصحابه، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد، أورده مسلم من حديث أبي هريرة، وأخطأ فيه بعض الرواة في جعله عن أبي هريرة، والصواب أنه من حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة. مد أحدهم أي ملء كفيه من البر أو من الطعام أنفقه في سبيل الله، أو نصيف المد، لو الواحد منا أنفق مثل أحد، وهو سلسلة الجبال. وزاد البرقاني زيادة صحيحة حسنة المبنى وحسنة الإسناد فيها، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالأصل في لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسق وكبير، ولكن هنالك لعن هو كفر، ويكون اللعن كفرا في حالات: الأولى أن يلعن جميع أصحاب رسول الله، فمن لعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه يستلزم من هذا اللعن الطعن في القرآن الكريم، فالقرآن ما وصلنا إلا من خلال أصحاب رسول الله، فمن طعن فيهم جميعا فهو كافر، من طعن في صحابي لأنه صحابي وتتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، يعني من لعن صحابيا دون تأويل، دون أن يتعلق بتأويل. لعن الشيعة الشنيعة لعائشة ظهر في دور العبادات، تلقفوه عن الباطنية، نظرت مثلا في المناظرة التي جرت بالشيخ العلامة السلفي المغربي محمد تقي الهلالي مع عبد المحسن الكاظم الشيعي العراقي الذي كان مقيما في البصرة، وكانت هذه المناظرة قبل نحو 80 سنة، سنة 1367 للهجرة. يقول قبل المناظرة وأنا قد ذهبت إليه قرأوا مقتل الحسين، يمثلون هذه القراءة، وتقصدوا هذه القراءة لأشياء يعني تتعب المناظر، أراد أن يتعب الشيخ محمد قلتين قبل المناظرة، قد جلست فجاءوا فقرأوا مقتل الحسين وذكروا الجبل ويذكرون، يقول قد ذكروا أن عائشة صنعت طعاما وشرابا ووضعت فيه سما وأرسلته إلى علي ليأكله ويشربه وتتخلص منه، فقال فكانوا لما يصلون السامعون، كان السامعون لما يصل القارئ إلى هذا المقطع يلعنون عائشة بصوت واحد، ثم يأخذون في عند كل مقطع بلعن عائشة ويكررون اللعن، يعني لعن الشيعة الشنيعة لعائشة خرافات، قالها كذابون أصحاب أفلام، الناس قديما كانوا يجتمعون لقراءة هذا المقتل كما يجتمعون اليوم على المسلسلات، والله نظر الفاجرات والعاكرات أقرب عند الله من هذه المجالس التي فيها كذب، وبناء على هذا الكذب تلعن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبقيت هذه الأمور تجري في دمائهم، والمألوف قوي يتعلق بالقلب ويتعلق بالعقل، لكن لما يفحص ويبحث عن مستنده وعن دليله تجد أنك تقبض على ما وأنك تريد أن تجر شيئا لا أزمة له ولا خطام، ما في شيء، لا مستند لا دليل، كلام أشخاص يسرقون أموال الناس يحزنونهم يطلبون منهم يدفعوا الأموال، ومنها هنا قام الشتم واللعن وانتشر، فالذي يشتم جميع الصحابة كافر، والذي يشتم الصحابي لأنه صحابي لأنه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، والذي ينكر صحابة من ذكره ربنا في القرآن كزيد وأبي بكر هذا كافر لأنه ضاد رحم الله، والذي لا يثبت براءة عائشة ويتهمها في عرضها، وقد سمعنا آيات البراءة من أخينا بإسلام حفظه الله في صلاة المغرب إفك، آيات الإفك هذا كافر، فالذي يتهم عائشة بالزنا ولا يبررها قد ضاق الله في حكمه وافترى على الله الكذب، ليس فقط افترى وإنما الله يقول كذا وهو يقول عكس ما يقول الله عز وجل. ولذا الذي يطعن في عرض عائشة ويتهمها بالزنا هذا كافر، هذا كافر ليس له نصيب في الإسلام. لكن من شتم صحابيا متأولا فهذا فاجر فاسق لا يكفر. تقيت بعض الناس من متعلمين ومثقفين، ضمني مجلس مع مجموعة من إخوان المشايخ، وللأسف كان وزيرا في هذه البلاد في أوكرانيا وزير الثقافة، ويحمل في قلبه ضغنا وحقنا على ابن عباس، وأقلت الحلم والنفس عليه في حضر مجموعة من إخوان المشايخ، وجرى مجلس قرابة الساعتين، ولله الحمد منا قال أتوب إلى الله من تكفير ابن عباس بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يكثر بإيش؟ بشبه، يلملم أشياء ويربط بين أشياء لكن هي تخالف الحقيقة. هذا فاجر وفاسق لكننا لا نكفره، فنحن لا نكفره بمجرد السب، نفسق ونضلل بالسب، ولكن لا يسلم كل ساب من الكفر، لا يسلم كل ساب من الكفر. هناك نوع من انواع السباب يصل بصاحبه الى الكفر، كالذي يسب جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي لا يبرع عائشه، كالذي يطعن في صحبه زيد وفي صحبه ابي بكر، كالذي يطعن في شرف عائشه. ومن اعاجيب الاكاذيب التي للأسف فيما بلغني من أحبائي وإخواني نشرت على الفضائيات على لسان بعض المعممين وهو القرآن، يقول كذبا وزورا أن شيخنا إمام السنة حسنت الأيام وشامت الشام، ومحدث الأيام شيخنا الألباني رحمه الله يقول إن عائشة كانت زانية، ينقل على لسان شيخنا الألباني يقول عائشة كانت زانية. وهذا والله كذب له قرون، وليس لمخترعه أي متعلق بمثل هذه الكلمة، مثل هذا الكلام لا يوجد أي شيء جرى على لسان الشيخ يأذن ولو بسوء فهم إلا الكذب المتعمد على الشيخ. ولله الحمد منا طلبت بعض إخواني من ينظر في أشرف الشيخ فأخرج منها على لسان شيخنا رحمه الله أن من يتهم عائشة بالزنا فهو كافر، هكذا يقول الشيخ، يقول الشيخ رحمه الله من يتهم عائشة بالزنا فهو كافر. فيا ترى هذا الذي يقول الشيخ يقول هي زانية لما يسمع هذا المقطع على لسان الشيخ ماذا سيقول؟ هم عندهم هذه الأشياء أصبحت من مسلمات دينهم، لأن دينهم لا أقول قام على الباطل، وإنما أقول قام على الباطن، هم باطنية باطنية. يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، قال المراد بالآية أراد عائشة، وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. كيف تكون حب النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إليك وهي الذكر التي تزوجها من بين سائر النساء؟ أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة. هذا ليس طعنا في النبي، هذا طعن في الله، الذي يطعن في أصحاب رسول الله يطعن في الله. فكما أن الله اختار محمدا من بين سائر الناس، اختار أصحابه له واختار أزواجه له، فالطاعن في أصحابه إنما هو في الحق والحقيقة طاعن في الله رب العالمين، والطاعن في أزواجه صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحق والحقيقة طاعن في الله سبحانه وتعالى. فالله الذي قضى هذا، وهذا مما تشتمع فيه سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه. السنة الشرعية كونية ليست كونية فقط، اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لما فاضل العلماء بينه وبين خديجة وبينه وبين فاطمة، فالشيء المشترك في تفضيل عائشة عن فاطمة وخديجة رضوان الله تعالى عليهن كلهن عليهن كلهن، الشيء المشترك أنها رضي الله تعالى عنها فاقت سائر النساء في نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله. ولذا الأصحاب رضي الله تعالى في مشكلات الأمور كانوا يفزعون إلينا ويلجؤون إلينا. على أي أشتاء في السباق قليل، ولكن حتى نفهم كما يقولون التاريخ يريد نفسه، نحتاج أن نعلم مسالك أهل السنة في مقاومة هذه الظاهرة، ونحتاج أن نتواصى بقضايا مهمة كلية ينبغي أن يركز عليها أهل العلم وطلبته، والكلام في هذا الباب يطول، ولكن لا أستطيع أن أتراضى عنه، فسأفرد إن شاء الله تعالى محاضرة في هذا الباب في يوم السبت في هذا المسجد بين يدي السؤال والجواب. سيكون درسنا إن شاء الله يوم السبت بين المغرب والعشاء وليس بعد الفجر، سيكون هنالك درس في السؤال والجواب إجابة على الأسئلة التي تأتيني عن الموقع في هذا المسجد يوم السبت بين المغرب والعشاء، وسأبدأ إن شاء الله سبت القادم بعد غد، وسأجعل محاضرتي بعد غد في بيان مسالك أهل العلم في محاربة مثل هذه الظاهرة، كيف يتعاملون مع هذه الظاهرة، وسأذكر لكم إن شاء الله بعض المقولات من كتب التاريخ والتراجم التي تعين في أن نفهم مسالك علمائنا رحمهم الله في التعامل مع هذه الظاهرة، ثم نثبت الدرس إن شاء الله السبت في السؤال والجواب، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعلن لاحقا إن شاء الله عن سائر الدروس، وفي الخميس القادم أعلن عن باقي الدروس إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.